السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول الفرق الضالة التي تفرعت وتفرقت من أصول أهل البدعي، وهم الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية والجهمية. تفرعت منهم فروع ذكر الشيخ منهم بعض الطوائف، وكان آخر شيء تكلمنا عنه اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. صحيفة 37 و200. أصول المعتزلة. طريقة المعتزلة في البحث هي تحكيم العقل في كل شيء، ومحاولة الوصول عن طريقه إلى كل شيء. وقد حدثت انشقاقات في داخل صفوف المعتزلة، وجدت بدع، وصنفت كتب، وألفت ردود، وكفرت طوائف منها غيرها. فأبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف عندما وضع كتبه كفرته سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيره. وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير في فضائح أبي الهذيل، وفي تكفيره بمن فرد به من ضلالاته. وللجباء أيضا كتاب في الرد على أبي الهذيل في المخلوق يكفره فيه، ولجعفر بن حرب المشهور في زعماء المعتزلة أيضا كتاب سماه توبيخ أبي الهذيل، وأشار بتكفير أبي الهذيل. طيب، في هنا جزئية وهي قول الشيخ في أول الكلام: طريقة المعتزلة في البحث هي تحكيم العقل في كل شيء، ومحاولة الوصول عن طريقه إلى كل شيء. هذا الكلام يعني يحتاج إلى شيء يسير من الإيضاح، ليس استدراكا، ولكن الشيخ رسلان أكرمه الله عز وجل إن شاء الله نحسبه من أهل العلم الأكابر، وهو عالي الكعب في علوم اللغة. فمن أجل ذلك ممكن أن تشكل علينا بعض ألفاظه. هو يقول طريقة المعتزلة في البحث هي تحكيم العقل في كل شيء، مراده والعلم عند الله عز وجل في كل شيء جاء به النص الشرعي وأرادوا بعقولهم الردية أن يخالفوا النص، وإلا العقل عند أهل السنة والجماعة يستخدم، ومن خلال العقل نعرف أدلة الأحكام ونستنبط الوجوب والإباحة والاستحباب وغير ذلك. من خلال العقل نعرف المجمل من المبين والظاهر من المؤول إلى غير ذلك. فمقصده والعلم عند الله تحكيم العقل في كل شيء جاء به النص الشرعي، والمراد مخالفة النص الشرعي. ومن أجل هذا نذكركم بوظيفة العقل لعلكم تذكرونها. وظيفة العقل، قلنا أن العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية. العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية. ليعرفوا دلالاتها ومعانيها، وهو في ذلك لا يستقل عن الشريعة بحكم ولا ينفصل عنها بتصور، وهو في ذلك لا يستقل عنها بحكم، عنها الضمير عائد على إيه؟ الشريعة، ولا ينفصل عنها بتصور، بل يستضيء بنورها ويهتدي بهداه، بل يستضيء بنورها ويهتدي بهداه. بنور إيه يا مشايخ؟ الشريعة. يبقى دي مهمة الإيه؟ مهمة العقل. ومن أجل ذلك تجد أن كثيرا من الخبثاء حينما يريد أن يطعن في الشريعة الغراء فيتهم أرباب الشريعة بأنهم يعني متحجر العقول ولا يستخدمون عقولهم في شيء. الكلام ده يا أخواننا كلام غير صحيح خالص، بل لا يوجد قط شريعة من الشرائع يعني قدست العقل وجعلت له منزلة عالية كشريعة الإسلام. وكما لا يخفى عليكم وذكرناه، من اعتدي عليه من آخر فذهب عقله من جراء الاعتداء فعلى المعتدي على إيه يا مأمون؟ الدية كاملة. ولكن هو قصده إيه يا أخوانا؟ قصده أن يجعل من العقل حكما على الشرع. فبدأ يقول لك الجماعة دول متحجر ما يتجاوز النص. قال لا، طب وهل التمسك بالنص عندك يعتبر تحجر؟ طيب وهل عدم الخروج على النصوص هذا مذموم عندك؟ أهل السنة والجماعة علماء الأمة إذا وجدوا أن دلالة النص محتملة بيعملوا إيه؟ بيبدأ يبحث يشوف أي الاحتمالات أقوى من الآخر، واخد بالك؟ وإذا كانت الدلالة محتملة وكلا القولين موازن للقول الآخر خلاص يقول لك المسألة فيها قولين والأمر واسع. ولكن أهل البدع أرادوا أن يطعنوا في الشريعة، وبناء على ذلك بدأوا يرفعون العقل إلى أمور يستحيل أن يصل العقل إليه. ومن أجل هذا دائما وأبدا احذر من نفسك لتقع في هذا الأمر وأنت لا تشعر، تبدأ تجعل من عقلك حكما على نصوص الشريعة. لا، ده ممكن يصل الجرأة ببعض القوم أن يجعل من عقله ومن رأيه حكما على كثير من أقوال الراسخين في العلم مع أن رأيه وعقله عار عن الدليل. يبدأ يقول لك لا، ما أنا زيه. الكلام ده كلام خطير، لأن لابد أن نعرف قدر الأئمة وقدر العلماء. ومن أجل ذلك أنا في غالب الأحيان وأنا بقرأ معكم في بعض كتب أهل العلم بقرأ بعض العبارات وأمر عليها سريعا على أساس أنها من البدائيات، فأجد أنها تشكل علي فأتهم نفسي. لذلك إياك ثم إياك أن تغتر حتى لا يصل العجب إلى نفسك، فإن وصل فثم الكبر، وهذا عياذا بالله مهلك. يبقى عقولنا ليست كعقول المعتزلة كما سوف يأتينا. المعتزلة ينظر إلى الشيء فإن وافقه عقله فهذا هو الشيء، وإن خالف الشيء عقله ليس بشيء. وهذا الذي يحدث من المدرسة العقلانية التي أسسها واصل بن عطاء، وكان هو خلف لسلف ذو الخويصرة التميمي. وهذه المدرسة يا أخوانا لها راية للأسف مرفوعة في الديار المصرية، رفع رايتها ونافح عنها غاية الدفاع ما أطلق عليه الأستاذ الإمام وهو محمد عبده، وأخذ الراية من خلفه محمد الغزالي السقة الذي هلك من قريب. هؤلاء جميعهم يرفعون راية المدرسة العقلانية. إيه هي؟ إن النصوص الشرع تحكم إلى العقل، وطبعا إمامهم في ذلك كما قلت واصل بن عطاء. وعلى مدار العصور والأزمان تجد في كل عصر وفي كل مصر من يرفع هذه الراية. آن لنا أن نعلم حقيقتها وأن نرد عليها بحكمة وبرسوخ علم. وأقوى الردود منك على من يحكم عقله في القضايا الشرعية ولا يخضع أن تظهر له التناقض في معتقده وفي تصرفاته. أنتم معي؟ يعني مثلا الأشعرية قالوا أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك. طب لما؟ قالوا لأننا إذا قلنا هذا شبهنا الله بخلقه. طيب ما تقول في أن الله عز وجل له ذات أم ليس له ذات؟ حتما سيقول إيه؟ له ذات. طب إن لم يقل له ذات؟ عدم. طيب فإن قال له ذات قل له ولك ذات أم ليس لك ذات؟ كل واحد فينا له ذات. طيب هل يا ترى يلزم من ثبوت الذات لله أن تكون ذاته سبحانه وتعالى تعالى عما يقوله تشبه ذات المخلوقين؟ يقول لا. طب وش معنى؟ ما انت كده متناقض اهو، وخبالك كده أظهرت التناقض. والإنسان يا أخوانا السوي العاقل صاحب الفطرة السليمة لا يقبل على نفسه التناقض مطلقا. إذا قبل التناقض على نفسه فانفض يديك منه، ده إنسان لم يعد سويا ولا يجوز مطلقا. يعني بالعامة كده أصبح مجنون خلاص، لا يمكن أسمعه بأي حال من الأحوال. طيب ولأبي إسحاق بن سيار المعروف بالنظام الذي كان ينظم الخرزة في سوق البصرة تصانيف دون فيها مذاهب الثانوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام. طبعا عندكم في الهامش معنى الإيه؟ معنى الثانوية يغني عن الإيه؟ عن قراءتي. وأنكر النظام إعجاز القرآن في نظمه، وأنكر ما ورد من معجزات نبينا، وأنكر الإجماع والقياس. اكتب عندك ومذهب النظام. ومذهب النظام في إعجاز القرآن أن الله عز وجل صرف العرب عن الإتيان بمثله، أن الله عز وجل صرف العرب عن الإتيان بمثله، وهو ما سماه الإعجاز بالصرفة. مشكلة. وهو ما سماه الإعجاز بالإيه؟ بالصرفة. ها إيه معنى الإعجاز بالصرفة يا شيخ؟ يا حسين إيه معنى الإعجاز بالصرفة؟ صرف العرب أن يأتوا بمثل القرآن، ولولا أن الله صرفهم لأتوا به. ودمركم أيوة ده عشان بس تفهم مذهب اللي هو النظام في إعجاز القرآن. إيه هو؟ قال لك القرآن ملوش إعجاز، وجي في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. قال لك ده الإعجاز هنا بالصرف. الصرف يعني إيه؟ أن الله عز وجل صرف العرب أن يأتوا بمثل القرآن، ولولا أنه صرفهم لأتوا بمثله. واخدين بالكم؟ لأتوا إيه؟ بمثله. يبقى معنى ذلك القرآن هنا فيه إعجاز ولا مفهوش؟ مفهوش؟ تاني بالراحة. أيوة ما أنا بتكلم، أنا واضح كأننا بنردد كلام هذا الخبيث. والخبيث ده قال مفيش إعجاز. إيه معنى مفيش إعجاز عنده؟ أن الله عز وجل صرف العرب أن يأتوا بمثل هذا بمثل القرآن، ولولا أنه صرفهم لأتوا إيه بمثله. يبقى هنا القرآن فيه إعجاز ولا مفهوش يا محمد؟ مفهوش. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طبعا الرد على هذا الخبيث من أيسر ما يكون، وهو قوله تعالى الآية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. الألف واللام في الإنس والألف واللام في الجن، ها للاستغراق ولا البيان الجنس؟ للاستغراق. كل الإنس وكل الجن من لدن نزول القرآن حتى قيام الساعة لن يأتوا. يبقى التحدي هنا واقع. فلو كان التحدي كما يزعم هذا الخبيث بالصرفة ما جاء النص هكذا: قل لئن اجتمعت العرب وجن العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ولكن النص جاء إيه؟ الإنس والإيه؟ والجن للاستغراق. يبقى مذهب النظام أن إعجاز القرآن جاء بيه أخوانا إيه؟ بالصرفة. شكلها بالصرفة، وهي أن الله عز وجل صرف العرب أن يأتوا بمثل القرآن، ولولا أنه صرفهم لأتوا بمثله. أعد تاني كده وراحة. ينبغي أن يأتوا. ما هو إيه ردوا على كده؟ قالوا من أتى بعد العربي ليسوا بنفس فصاحة العرب، واخد بالك؟ ولكن الصواب طبعا كلامه إيه؟ كلامه ضلال. يقول: وأنكر ما ورد من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. أنكر ما ورد من المعجزات، لما؟ لأنها لا توافق العقل، عقله الرضي. فأنكر الإسراء والمعراج، والمنصف منهم قال بالروح، وأنكر حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة إلى غير ذلك. كل هذا ليه أخوانا؟ لأنها لا توافق عقلهم الرضي. وأنكر الإجماع، وعليه من أنكر الإجماع كلية ولم يجعله من أصوله التي يستمد منها الشرع فليس من أهل السنة والجماعة. عرفوها كويس دي. من أنكر الإجماع كلية يعني إيه؟ قال لك ليس من مصادر التشريع الإجماع. في فرق بين انه هو ياخذ بالاجماع وفرق يترك الاجماع بالكليه. فرق بين من ياخذ ببعض الاجماع ولا ياخذ بالباقي. ليه؟ يقول لك والله لم يصح عندي مثلا، يعني هذا امره هين. اما الاشكاليه فين يا اخوانا؟ ان ياتي اقوام ويقولون ما فيش حاجه اسمها اجماع، مصادر التشريع عندنا القران والسنه. لذلك من اخطر الشبه التي يطرحها أصحاب هذا المذهب الباطل، بيطرح شبهة خطيرة جدا ممكن يعني تؤثر فيك، وهي قالوا: هل يوجد إجماع بغير دليل؟ أنت تقول لا. طيب يبقى الإجماع بالدليل. طب بنقول إجماع ليه؟ طب ما احنا عندنا الدليل، ما الداعي للإجماع إذن؟ كلام ده كلام خطير. واخدين بالكم يا إخوانا؟ الرد على هذه الشبهة الضعيفة الواهنة أن مصادر الإجماع، فرق بين مصادر الإجماع ومصادر التشريع. مصادر الإجماع هي الدليل، الصحابة، القياس، المصلحة. مصادر الإجماع: الدليل، الصحابة، القياس، المصلحة. ديت مصادر الإجماع. يبقى ممكن ينعقد إجماع ومصدره الإيه؟ الصحابة. كما أجمع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد، ودي لم يرد فيها نص جماعة تمالؤوا على رجل فقتلوا، فلولي الأمر أن يقتلهم جميعا، بالرغم من ظاهر القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وذن بالكم أخوانا، يبقى ده مستند أهل البدعة لما أنكروا الإجماع، وخدوا بالكم منهم واحذروهم، ممكن يندس بينك وأنت لا تشعر. عشان كده بقول لكم إيه، لو ظهرت منه رائحة هذا المذهب لا تبين منه. يعني لو قال لك لا إجماع إلا بدليل، قل له صدقت، ولكن هل مصادر الإجماع الدليل عندك فقط أم له مصادر أخرى؟ فلو قال الدليل فقط وقف بقى هنا، من المحتمل أن يكون جاهلا، ومن المحتمل أن يكون خبيثا. أنتم معايا؟ أرجو أن تفطنوا لهذا وتكونوا على حذر. المحنة اللي مرت بها مصر جعلت كل صاحب فكر منحرف ينشر فكره. ما عدناش عارفين نلاقي منين ولا منين، اتسع الخرق على الراقع. فخد بالك كويس وانتبه، والسلامة لا يعادلها شيء. يقول: وهؤلاء المعتزلة بفرقهم المختلفة، مع أنهم يكفر بعضهم بعضا، إلا أنهم يجتمعون على أصول خمسة، وهي التوحيد، وهو عندهم يتضمن نفي الصفات. يبقى هم أعلنوا هذه الأصول الخمسة كما تعلمون، عناوينها براقة لا يشك فيها أحد، ولكن عند سؤالهم عن مضمون هذا العنوان يظهر القبيح. أنت بتقول زي بالضبط كده مجلس الأمن والجمعية العمومية وهيئة الإغاثة والكلام ده كله. يخطئ من يقول أن هؤلاء القوم يكيلون بمكيالين، لا، ده هو مكيال واحد ضد الإسلام. لأن البعض يقول لك بيكيلوا مكيال المسلمين، لا لا لا، هو مكيال واحد ضد الإسلام على طول، وأسماء براقة كذلك. المعتزلة عندهم أسماء براقة. طيب أنت قلت العدل، ما المراد بالعدل؟ قلت التوحيد، ما المراد بالتوحيد؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل ينازع فيه أحد؟ ده هو قطب راح الشريعة، واخد بالك؟ ولكن ماذا تقصد أنت من قولك من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا الذي تعنيه؟ ومن أجل هذا لا تنخدع أخي الفاضل ببعض الأسماء البراقة أو بعض العناوين الخلابة، بل انظر إلى المضمون وسل صاحبه عن المضمون إن كان فيه ريبة. يقول: التوحيد وهو عندهم يتضمن نفي الصفات، فينفون عن الله عز وجل صفاته الأزلية، ويصفون الله تعالى بصفات السلوب، فيقولون: لا سميع ولا حي ولا بصير ولا يقوم به علم ولا قدرة. ودخل تحت هذا قولهم بخلق القرآن ونفي رؤية المولى عز وجل. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة، نبينه، وإن بيناه نبينه تاني. معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل: الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل، يفصل في الإثبات. طب والنفي المجمل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثاني عند المعتزلة العدل، ويتضمن عندهم التكذيب بالقدر. يبقى ايه معنى العدل؟ العدل احنا عارفين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واخد بالك، ليقوم الناس بالقسط. ده العدل المعروف عند الشارع وعندنا. ولكن كن يأتي بقى مرحلة العدل، التكذيب بالقدر بحجة أن الله لا يظلم. طب وهذا أمر معلوم، طب كيف يكتب العبد إنه من أهل الجنة أو من أهل النار قبل أن يخلق العبد؟ طيب أيها الغبي الأحمق، هو أخبرنا أنه كتب ودون وأخفاه عنا وأعطاك السبيلين، فما وجه الضرر في ذلك؟ اللبس جه من هنا. ومن أجل هذا هؤلاء القوم يا أخوانا انتبهوا قوي، ما وضعوا هذه الأصول إلا بعد أن انحرفوا في المعتقد. يعني هو لما انحرف في المعتقد بدأ يضع له أصولا زي أصول أهل السنة والجماعة، فلما انحرف وضع أصولا بحيث عند تفسيره لهذه الأصول تتفق مع معتقده تماما لا تخالف. يبقى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر. اكتب ووجه ذلك أنهم ظنوا أن الله عز وجل إذا كتب على العبد أنه من أهل النار فهذا من الظلم البين. أن الله عز وجل إذا كتب على العبد أنه من النار فهذا من الظلم البين. طبعا الرد عندنا واضح، كتب ولم إيه ها ولم يعلن، يبقى خلاص الأمر مستور عندك، أنت بتتكلم فيها ليه؟ طيب قل مثلا إيه كتبني من أهل النار، أنت بتحط الاحتمال التالي، ما هذا الاحتمال قد بالضبط، فكون أنك تغلب احتمال على احتمال هذا مخالف وهذا رجما بالغيب ولا يجوز. ده ألف به في الرد على هؤلاء. يقول وأن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يقضي به. اكتب عندك الله خالق الخير والشر. والشر المعني هنا بالنسبة للمقدور لا بالنسبة للمقدر، احفظوها كويس دي. والشر المراد هنا بالنسبة لإيه؟ للمقدور لا للمقدر. خد يا شيخ تعال تفضل، ده انا هم اجيبه لك انا. ايه معنى الشر بالنسبه للمقدور والنسبه للمقدر؟ الله عز وجل لا يقدر الا الخير، فقدر على فلان ان يبتلى بمرض خبيث، بالنسبه لصاحب المرض شر، مظبوط. قدر على فلان ان يسرق ماله، بالنسبة له شر، أما بالنسبة لما قدره ربنا عز وجل هو خير. وفاكرين كلام علي بن أبي طالب، لو رفع الله لو أطلع الله خلقه على ما كتب لهم ما اختاروا إلا إيه؟ ما قدره الله. يعني لو أنت كده ربنا سبحانه وتعالى جدلا يعني قال لك والله إحنا إيه قدرنا عليك كت وكت عشان كت وعشان كت وعشان كت، عشان لو معك فلوس ما كانش حد قدرك، لو تعينت رئيس ما كانش حد قدرك، لو عملت كذا فعشان كده خلناك فقير ومشلول، ليه؟ ما ينفعكش الا كده، واخد بالك؟ لو كشف الله الحجاب لخلقه ما اختاروا الا ما قدره عليهم. طيب يقول وانه تعالى لم يخلق افعال العباد وان العباد يخلقون افعالهم. اكتب جنبها كده ويلزم من ذلك وجود خالق في الكون غير الله. ويلزم من ذلك وجود خالق في الكون غير الله، وهذا هو الكفر بعينه. الأصل الثالث، عارفين يا مشايخ الأصول دي تفيدك في إيه؟ ما بعض ممكن يعني يتحرك فيك شيء يقول لك طب ما الداعي؟ لا ده خطير جدا. ممكن تجد بعض الناس يدعو لهذه الأصول وأنت لا تشعر، ولو شعرت تتوقف فيه، وده خطر جدا. عشان كده بنقول إيه؟ الفكر لا يموت بموت أصحابه بل ينتشر معه، وده قضاء الله سبحانه وتعالى. وإلا فين وصل ابن عطاء وإحنا في 1435 داخلين عليه؟ فين عمرو بن عبيد واحنا فين؟ فين ذي الخيصرة التميمية واحنا فين؟ يبقى مسألة ان الفكر يموت بموت اصحابه الكلام ده شيله من دماغك، الفكر ينتشر حتى لو مات أصحابه. يبقى الفكر منتشر، يبقى أنا ما نهزش وأقول لا ما فيش داعي. طيب أنت ممكن تجد الرجل يدعو إلى التوحيد بس على منهج المعتزلة، وهبلك يدعو إلى العدل بس على مذهب المعتزلة، وهكذا. يبقى أنا أفضل لما واحد يقول لك إيه والعدل العدل العدل، قل له ماذا تريد بالعدل، ما مقصدك من العدل؟ يقول لك العدل يختلف فيها اثنين، قل له لا إيه وبيختلف، قل لي تقصد إيه. طيب الأمر الثالث، الأصل الثالث عند المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، وهي عندهم، عندهم المعني بها مين يا عبد الله؟ ها المعتزل، أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا. هل أسمع أحدا منكم يذكر لي ضابط الكبيرة؟ ضابط الكبيرة يا مشايخ، أنا أستحي أن أقول من كثرة تكراري. ضابط الكبيرة تفضل، انت هبتعمل كده هوت وعاوز تفتكر بس ما انتش عارف. قول يا شيخ علي. مثل اخاك، عملت ايه طشاش كده، ده هي كده ده هي كده. اتفضل يا شيخ. كل واحد جاب لي حته. كل ذنب له عقوبه مقدره في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب أو براءة. هي ضبط كبيرة. ذكروا يا مشايخ، ذكروا ما عادش وقت يضيع. عاوز ايه تعمل؟ طب انت لو ضربت فهتلاقيها مكتوبة 100 مرة قبل كده. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. دي ضبط الكبيرة. طبعا الكبيرة كما قلنا ضابطها، خليك معايا محمد عاطف كده، يدخل فيها الكفر صح، ويدخل فيها الايه الشرك بنوعيه والكفر بنوعيه والظلم بنوعيه. يبقى هنا لما المبتدعة كالمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، هنا عندهم كل الكبائر وفيها الشرك وفيها الزنا وفيها الغيبة لا يسمونه مؤمنا أبدا، وفي نفس الوقت لا يسمونه كافرا. طب ده الكلام ده ما سمعناش بخالص. قال لك لا، سمعناه من وصل بن عطاء لما اختلف مع الإمام الحسن البصري رحمة الله على البصري. أهل السنة والجماعة يقولون عن مرتكب الكبير مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات مصرا على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء إيه عذب. ده الكلام المنضبط، ما لم تكن الكبيرة إيه شركا او ايه او مكفرة عموما. يعني واضح يا اخوانا دي؟ ده نعم. ها كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا او وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن او غضب او براءة. نكمل يا اخوانا كلامنا. طيب فنزلوه بين منزلتين، واذا مات وهو مقيم على الكبيره فهو خالد في النار. لاحظ هنا ان المعتزله اتفقوا مع الخوارج في امر واختلفوا معهم في امر. في بالنسبه لمنزله بين المنزلتين ده كلام المعتزلة. الخوارج قال لك كافر في الدنيا، طب في الآخرة من باب أولى مخلد في النار. يبقى اتفق الخوارج مع المعتزلة في مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة، أما اختلفوا ما بينهم فين؟ في الدنيا. أما أهل السنة والجماعة فاختلفوا معهم في الأمرين. أهل السنة والجماعة هو في الدنيا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، في الآخرة تحت المشيئة إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه. تب وإن تاب خلاص كأنه ما فعل الذنب. طيب بعد ذلك الوعد والوعيد، يقولون ويريدون به إيجاب وقوع الثواب للمطيع وإيجاب وقوع العقاب على مرتكب المعاصي، فلا يجوز على الله بزعمهم ألا يعذبهم ويخلف وعيدهم، ولا يجوز كذلك عفوه عن الكبيرة من غير توبة. وهذا من الخلط ومن التألي على الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا واجب لأحد عليه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه، ولولا أنه أوجب على نفسه ما اجترأنا أن نأتي باللفظ. ومن أجل هذا قرر أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. الله عز وجل يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. الأصل الخامس عند هؤلاء المبتدعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده شرف الحزبة، اللي هي الخمس كلمات دول بنسميهم الحزبة، اصطلح العلماء على تسميتهم بالحزبة. يقول وهو عندهم أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، سواء في ذلك الحدة والبرهان والقوة والسلطان والسيف والسنان. ويتضمن هذا الأصل عندهم الخروج على الأئمة بالقتال إذا داروا. يبقى بناء على ذلك الذي تكلم به المبتدعة في الديار المصرية كان تأصيلا لمذهب المعتزلة. بس أهو إن هو دعوة بقى للخروج والظلم ومش الظلم والكلام اللي يعني العفن، كل هذا تأصيلا لمذهب المعتزلة وليس تأصيلا لمذهب أهل السنة والجماعة. ومن أجل هذا يجب أن يكون عندنا فطنة وذكاء عند سماعنا لكلام المتكلم، لعله يؤصل لمذهبه الباطل ونحن لا نشعر. لذلك هنا يا أخواننا كده ارجعوا معي، سأشير لشيء معين في صحيفة 37 و200، بس عشان أوصل لك معلومة معينة ما تعديش عليك. اقرأ في الهامش في رقم 3، أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، وقد كان على بدعته متوسعا في العلم سيال الذهن. عارف إيه معنى سيال الذهن؟ يعني إذا تكلم في فن تسمع له وتقول لا يحسن غيره، سيال الذهن. الأدلة بين يديه كرأي العين، كلام العلماء في جعبته ينتقي منه ما يشاء، ذهن حاضر، ومع ذلك حكم عليه العلماء حكما يقينيا أنه من أضل خلق الله، أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه. طيب اقرأ كده التعليق الهامش الرابع، أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد كان من نساك القوم، ناسك زاهد متعبد. وخد بالك كان هؤلاء المبتدعة لا يتصنعون العبادة، يعني عمرو بن عبيدة كما سبق ذكر ذلك مرارا ما كانش يتصنع الزهد، ده كان في الحقيقة زاهد، وإذا عرض عليه السلطان شيء يتأبى غاية الإيباء. ومن أجل ذلك نقول كلمتنا المشهورة، احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا عملهم، احذر. يبقى ما تنهزش وما تتأثرش، واخد بالك؟ العمدة عندنا والأساس أن يكون للرجل سلف فيما يقول من أهل السنة. واحد يقول لك لما خلاص أنا سلفي وصل ابن عطاء، خلاص انتهوا مع بعضكم، احنا ايه دخلنا؟ سلفك من أهل السنة يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، سواء في ذلك الحجة والبرهان والقوة والسلطان. يعني هو يأمر الناس بمذهبه لا بالكتاب والسنة. طيب أنت لم تنصاع لمذهبي، خلاص الرجال موجود يحملك على مذهبه بقوة السلاح. ويتضمن هذا الأصل عندهم الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. هذه الأصول هي أهم ما بنوا عليه ما ذهبوا إليه من أصناف البدع، وقد أتوا من قبيل ثقتهم البالغة بالعقل. أنت أيضا، ودي مسألة أهمس بها في آذانكم، ممكن تؤتى أنت تؤتى من قبل إعجابك بنفسك ومن قبل تصديقك لثناء الناس عليك ومن قبل كثرة الجموع حولك تؤتى. ده مش كده وبس، ممكن مثلا، مش أنا بقولها كلمة واحفظها عني، لست بشيخ ويلزمني ليس لي طلاب. كلام واضح يا ابني؟ إياك تقول أنا طالب عند عادل، إياك، لست بشيخ وليس لي طلاب. كلام واضح. العبد يؤتى منين؟ ما هو لو في تربية صحيحة كنا قلنا في شيوخ، لكن مفقودة، وكلما حلت فتنة انكشف لنا المسطور. تؤتى منين بقى؟ قلنا من قبل إيه؟ إعجاب بنفسك، ومن تصديقك بكثرة الثناء عليك، ومن التفاف الناس حولك. تقوم تعمل إيه؟ تقرر مسألة يعجبوا بك، ما هم بركة زي ما أنت بركة، فأعجبوا بقولك. تقرر مسألة تانية، أعجبوا بقول، خلاص أنت فارس الميدان وحيد عصره وفريد زمان. لا يا أخوانا، مش كده خالص. ومن أجل هذا دائما أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، حاول تقرأ تراجم للأئمة الكبار كالأوزاعي والليث بن سعد. يبقى لما تقرأ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لما تقرأ تعلم أنك لست بشيء ولا على شيء، يوم تخشع نفسك وتعرف قدرك. أول تاني يا مصطفى، الكلام ده لي أنا. رجالة، أنشدكم بالله أن لا تتعجلوا واعرفوا قدر أنفسكم. نحن في محنة عظيمة تسلق فيها كل متسلق وهو لا يجد شيء. يبقى إذن عرفت هتؤتى منين؟ هنا الشيخ بيقول من قبل ثقتهم البالغة بالعقل. زي ما قلت لك، إعجابه بعلمه وبكثرة الجموع حوله وبكثرة ثناء الناس عليه. طيب هم أثنوا عليك لما كنت بين أيديهم، واخد بالك؟ عشان كده بعض الناس يقول لك أنا معايا إجازة من فلان. من مين؟ من الشيخ أحمد شاكر، معايا إجازة من الألباني، يا راجل معايا إجازة من يحيى بن معين. ها، حد يدركه؟ خلاص. طب هو أعطاك إجازة وانت بين يديه كنت محترم، فلما انخلعت من بين يديه أتاك كل شر، فكيف نتكئ على إجازتك وما رأينا منك إلا كل سوء؟ يا ريت تاخد بالنا كويس، لأن مسألة الإجازة إن وقعت ما هي إلا ككشف طبيب كشف لها نبضة القلب سليم، طلعت من عنده قلت لك سكتة قلبية، طبيت سكت إزاي؟ ده لسه كاشف، وأنا أعمل لك إيه؟ أنا حطيت السماعة لقيته بيدق كويس، مش جات له سكتة قلبية، أنا إيه دخل؟ هي دي بالضبط الموضوع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فما تغترش ولا تنبهر، وانظر الى منهج الرجل في العلم والعمل ومدى تمسكه بمذهب من سلف من الأئمة، وعندها يتباين لك الأمر بوضوح. طيب نكمل. أي نعم نعم، هذه الأصول هي أهم ما بنوا عليه ما ذهبوا إليه من أصناف البدع، وقد أتوا من قبل ثقتهم البالغة بالعقل وتقديمه على النقل. اكتب أي عند التعارض، تقديمه على النقل أي عند التعارض. ومن تقديم للعلوم العقلية على الدلائل الشرعية والبراهين النبوية، هنا مقصد الشيخ والعلم عند الله. ومن تقديمهم للعلوم العقلية أي ما يسمى بالثوابت العقلية، أي ما يسمى بالثوابت العقلي. ولعلكم تذكرون قلت لكم ليس كل من يدعي أن هذا ثابت عقلي يسلم له. لا، أصلا تعرف معنى ثابت عقلي يعني اتفقت عليه كل العقول الصريحة، وهذا من العزيز. لذلك شيخ الإسلام لما جه يرد على المنطقيين وفي كتابه درء وتعارض العقل والنقل، كان دايما كان كل تركيزه على ما يزعمون بأنه ثوابت عقلي. يقول دي ثوابت عقلية، يقول تعال من قال الكلام ده؟ فلان الفلاني عندكم من أرباب العقول ونقد قولكم، وفلان العلاني من أرباب العقول عندكم وهدم هذا الكلام. يبقى ازاي بتسميه ثوابت عقلية؟ يبقى نقول القاعدة هي ليس كل من زعم أن هذا ثابت عقلي يسلم له. ده كان في التجارب الحسية، التجارب الحسية في الطب والهندسة والكيمياء والفيزيقا والكلام ده كثير من الثوابت متنازع فيه. لذلك تجد مثلا عندك الجماعة بتوع الطب يقول لك مدرسة فلان ومدرسة علان، بتوع الهندسة مدرسة فلان ومدرسة علان، متنازع فيه مع أنها تجارب عملية. يبقى مش معنى أن شوية جماعة كده قالوا إحنا عقلاء، إحنا عقلاء البشرية، أو إحنا مش عارف علماء الدنيا، أو مش عارف إيه، كل ما يقرروا يسلم لهم به. أبدا، الكلام ده يا أخوانا كلام باطل، وده من أخطر الأشياء التي تشكل على بعض طلبة العلم. ومن أجل ذلك مثل هذه الأصول التي تقرر ولا يختلف فيها أحد قط، مشكلتنا عند المحك لا نطبق هذه الأصول. وهنا نكمن الخطر. يعني أنا قلت لك إن المبتدعة من الروافض أثبتوا العصمة لبعض الأئمة بلسان المقال، صحيح؟ أثبتوا العصمة كم إمام يا دا محمد؟ الـ12 إمام بلسان المقال ولا الحال يا مصطفى؟ المقال. وقلنا إن إثبات العصمة يكون بلسان المقال وبلسان الحال. كثير من طلبة العلم وقع في الثانية، أثبت العصمة لبعض الأئمة بلسان الحال. إزاي؟ قال لك يا عم أنا ماشي وراه يمين يمين شمال شمال. طب يا ابني الإمام اللي أنت ماشي وراه ده خلف الدليل. قال لك لا، شيخي أعلم بالدليل مني، لعل الدليل منسوخ وانت ما انتش عارف الناسخ. قال لا، ده كده هنسقط كل الأحكام الشرعية. فخدوا بالكم كويس. يبقى عند المحك ما انا ما اكتب لكش القاعدة وتكتب وراي وأقول لك القاعدة ما فيش فيها نزاع وتكتب وراي، وعند المحك وجدتك أول من خالف القاعدة. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أنا بالله عليك قول لي أعمل إيه؟ جبت لك القاعدة وقلت لك الهدف من العلم الشرعي العمل، وأمليت عليك القاعدة وقلت لك احذر أن تثبت العصمة لإمام من الأئمة الأربعة أو غيرهم بلسان الحال، احذر. ودايما كده يا أخوانا اصحى صح يا أخو ده اصحى شوية، دايما كده حبك للشيء يعمي ويصم، يخليك ما انت شايف، ما انت شايف خالص. الله يا اخوانا، وانا ذكرت لكم كلام قبل ذلك، كان في بعض الشيوخ اللي تلقيت عنهم العلم بلاد الحجاز وكان قلبي مليء بالمحبه له وانا ادري ما السبب، ومرة يعني كنت بحضر له باستمرار، يعني كان يستحيل يعد علي يوم إلا بحضر. فلما رجعت إلى الديار المصرية قرأت رسالة في الرد عليه. فالمهم إيه، وأنا بقرأ في الرد وجدت يقول وقال الشيخ في محاضرة بعنوان كذا. المحاضرة دي أنا سمعها وجالس تحت ركبة الشيخ ومعي الورق وأسجل، قلت يستحيل. فلما سمعت كلام الشيخ وتبين لي الخطأ قلت الله، طب وده انا كانت فيه، طب وعقلك كان فين، ده الخطأ ده يعرفه صبي زي حالاتي، ازاي انت معرفتوش؟ حبك للشيء يعمي ويصم. ومن أجل هذا ثبت في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما، يعني ايه؟ لا تبالغ في محبته لعله يسقط فيمنعك حبك من بيان خطئه، او مش بيان خطئه، من كثرة الحب ما انت شايف. واخد بالك؟ زي بالضبط من يشهد للعروس امه، اهي دي بالضبط. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يا ريت، لان كلما زادت الفتن الانسان يكاد يفرى كبده من الحزن. وعند البحث والتنقيب عن المصدر نجد ان المصدر بعض من يسمون انفسهم بطلبة العلم، وإذا ناقشته في الأصول يبحلق عينيه وخلاص. طب يا ابني ده خلاف الأصول اللي الشيخ علمها لك، يسكت وخلاص، وممكن بقى إيه ينفر منك كالبغل الشموس، لا تقف أمامه. طب وبعدين؟ طب لصالح مين؟ هو ده السؤال، يتبقى السؤال قائما، لصالح من؟ ماشي إرث أكمل كلامي. يقول وما أنبل قول أبي يوسف العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. قال الذهبي معقبا مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم وكل بلاء، نسأل الله عز وجل العافية. وقد عاش في هذه الفترة ومات بعد انقضائها بقليل أبو محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب القطان البصري، وهو أحد أئمة المتكلمين، وكلاب مثل خطاف لفظا ومعنى، لقب به لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب الكلاب الشيء. انتوا متخيلين ديت؟ عارفين ابن كلاب ده كان بيقول ايه في الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار فقط، شأن كلام الجهمي. ومع ذلك من حسن بيانه ومعسول كلامه يجعل الخصم يقتنع بكلامه. ومن أجل هذا، لقلة بضاعتنا في اللغة وفي العلم، نتأثر بأي كلام. نبدأ لما نلاقي واحد بقى جسمه طويل ولحيته طويلة وبيعلق كتير وبيزعق، هو ده هنا ما هناك. وعند تدقيق الكلام ما فيش، أمال أنت ألبس عليك ليه؟ ما هو أنت إشكالك أنك جعلت نفسك حكما وانت لسه ما وصلت لمرحلة الحبو في طلب العلم. عشان كده من عجيب الأمر، فلان مبتدع ضال، فلان أضل من حمار أهله. يا رجل يا طيب، انت مين؟ طول بالك، هل لك سلف وسلفك في التبديع أهلا لذلك؟ وإن كان أهلا هل عنده سند في مقال؟ ما دي كلها ضوابط لابد أن تراعيها. عند نقل الكلام أو عند وصف أحد بما لا يليق، هو ده الإشكال. يبقى ابن كلاب انظر يرتجب الشخص كأنه كلاب وقع عليه فالتقطه. طب زي كما قلت لكم واصل بن عطاء الغزال من ما يوصف، كان إذا تكلم لا يأتي بأي كلمة فيها حرف الراء. الكلام ده أخوانا كما قال الجاحظ تعليقا عليه، قال وحرف الراء في لغة العرب أكثر الحروف دورانا، يعني بتحتاجه على طول، ومع ذلك عمره ما كان يقول أبدا، وكان لا يقرأ سورة بأكملها إلا قل هو الله أحد، الوحيد اللي ما فيهاش، واخد بالك؟ يبقى اللي زي ده ممكن يأثر فيك. وعلشان كده نصيحة من أخ إن شاء الله محب لكم، أقبلوا على طلب العلم والعمل ولا تنشغل بغير ذلك. ده إن أردت النجاة، أما إن أردت شيئا غير ذلك فعذرا أستبيحك ما انت سكتنا. شوف لي سكة تانية. يقول فإن قيل كيف قيل ابن كلاب وهو على هذا كلاب لا ابن كلاب، قيل كما يقال هو ابن بجدة الشيء وأبو عذرته وأنحاء ذلك، ووفاة ابن كلاب بعد 400 بقليل، وأخذ عنه الكلام داود الظاهري ولحق بعض أصحابه وهم الكلابية أبو الحسن الأشعري، وكان يرد على الجهمية، وقد صنف ابن كلاب في التوحيد وإثبات الصفات. تخيل تخيل مع ضلال يصنف. لذلك في كتاب غياث الأمم للإمام الجويني، الإمام الجويني ده وصل إلى السدة في علم الكلام، وألف كتاب غياث الأمم في مسألة الحكام والولاء وخلع الحاكم والكلام ده. روح كده اقرأ صفحة واحدة بس منه، إن ركزت سيطيش عقلك من جزالة الألفاظ وترتيب الكلمات. اللي زي ده يقول لك خد بالك انتبه، انت بضاعتك مزجاة فاحذر أن يأخذك بكلابه. سر الكلام ده لابن تيمية. يقول لك ليه وانا شويه؟ ما هو ابن تسعة وانا ابن تسعة، حاجه غريبه. ما هو ده المنهج الموازنات، يقول لك هناخد العلم من كل واحد، وانت تعرف حاجه عشان تاخد العلم؟ ده انت بتحبو وان مضى عليك في الطلب 50 ما زلت تحبو. هتمشي امتى؟ لما تخش الطرق، يبقى تمشي هناك. طيب يقول وقد صنف ابن كلاب في التوحيد وإثبات الصفات، وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص، وكان ابن كلاب ممن يرد على الجهمية النفاة والمعتزلة الجهمية، وكان له فضل ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع ليظهر دين النصارى في المسلمين كما يذكره طائفة في مثالبه، ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك، فهذا كذب عليه، وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذي رد عليهم، فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وصار يذكر هذا أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن، ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه، ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموا بمثل هذا هم شر منه وهو خير وأقرب إلى السنة منهم. خد بالك، مش معنى كلمة خير وأقرب إلى السنة يبقى معناها بقى محترم وبقى من أهل السنة، زي بعض الناس بينخدع بقوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. لا، خد بالك كويس، ده هؤلاء كفرة، طالما أنه لم يؤمن بالنبي محمد كفر عياذا بالله. يقول وأشهر ما وقع فيه ابن كلاب وطائفته الكلابية من مخالفات أهل الحق هذه الأمور القول بأن الصفات اللازمة كالحياء غير الصفات الاختيارية، وأن الرب تعالى يقوم به الأول دون الثاني. وغرضهم من ذلك أن الصفات الفعلية لا تتعلق عندهم بمشيئته تعالى، فلا يجعلون الكلام مثلا متعلقا بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن لم يشأ لم يتكلم. ونفيهم لذلك يقصدون به نفي الحوادث عن الله تعالى وتنزيهه عنها، ولأن الصفات الفعلية يلزم من إثباتها التسلسل بزعمهم. هل في الكلام ده كله من الذي أتى به في بلاد المسلمين؟ كلام الفلاسفة والمناطق، وإلا الأمر على الصدر الأول عهد الصحابة وعهد التابعين كان في منتهى السهولة واليسر. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقرآن وبالأحاديث، فيسمعهم في سبع مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، ما يتكلم أحد إيمانا. يعلمهم صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل له يد، ويقبض السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى، ويقول أنا الملك، يسلمونه. يعلمهم بأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيجتهدون في الدعاء ولا يسألون عن الكيفية. فلما جاءت الفلسفة وعلم الكلام دخلوا في هذا فضلوا وأضلوا غيره. لذلك من الأشياء الطيبة لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث يضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلهما الجنة. فالأعرابي سمع الحديث فقال يا صلى الله عليه وسلم أو يضحك الرب؟ قال نعم يا أعرابي. قال لن نعدم الخير من رب يضحك وبس. ما عادش الأيام زي شوية الصبية دول يضحك إزاي؟ لا ده كناية عن كذا. يضحك إزاي؟ ده كناية عن كذا. إيه ده؟ ما هو ده اللي طرأ على معتقد المسلمين وبدأوا يدعون وينافحون لنشره ليضلوا الناس تماما. علشان كده يا أخوانا المسائل المجمع عليها ليس لك إلا التسليم، ليس لك إلا التسليم، أما غير ذلك ولك سلف في الخلاف فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. يقول قالوا في تكليم المولى الله عز وجل إنه مجرد خلق إدراك لهم من غير تجدد تكليم منه سبحانه وتعالى. لذلك والكلام ده ارجعوا إليه في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة، في المجلد الأول صحيفة 25. نقل كلاما عن الإمام الآمدي ده في علم الأصول ملوش نظير، فعلا باتفاق ملوش نظير، ولكن في العقيدة وفي غيرها قال شيخ الإسلام تائه حائر. الإمام الآمدي رد على من قال بأن القرآن غير مخلوق وأنه قديم، رد على نفسه وعلى أتباعه ما استطاعوا أن يتخلصوا منه إلى الآن. لذلك الشيخ صالح لما جاء برده قال وهذا رد منطقي جميل. الآمدي بيقول إيه؟ إن القرآن قديم، واخد بالك؟ فقال طيب، قال وهناك إشكال عندي، وهو الوقائع التي حدثت وتكلم عنها القرآن، ثم ذكر مثالا قد سمع الله. فقال إن قلنا بأن القرآن قديم طب يبقى المجادلة كانت فين؟ ده هي لسه مولودة في زمن النبوة أو قبل النبوة بقليل. فلو قلنا إن الكلام قديم تكذيب للواقع، وإن قلنا أنه حديث يبقى تكذيب لنا. قال وهو في الحقيقة إشكال كبير عندي، ما يفش يرد عليه. وهذه بركة يا أخوانا، يبقى الشاهد إن مسألة ما ينظمه المبتدع من كلام تأصيلا لبدعهم احذر، فهؤلاء متمكنون من علوم اللغة فكن على حذر منهم، واسلك مسلك السلف، السلام لا يعادلها شيء. يقول: زعموا أن معاني الحروف المنتظمة هي معنى واحد في نفسه، والأمر والنهي والخبر صفات لموصوف واحد، فالذي هو الأمر هو الخبر، والذي هو الخبر هو الأمر هو النهي. وقالوا إن ذلك الواحد إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. طبعا ده ضلال. عند أهل السنة أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين خاطب جبريل، اكتب عندك من باب بس الإيضاح، تكلم بصوت مسموع وبحروف، لأن الأشاعرة بيقولوا كلام نفسي. يقول: عند أهل السنة أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين خاطب جبريل، وكذلك سائر الكتب، وهؤلاء يزعمون أنه لم يزل يتكلم بالقرآن، يثبتون ذوات قديمة قائمة بذات الباري سبحانه، منها ذات توجب أن يكون عالما ولولاها لم يكن عالما، وذات توجب كونه قادرا ولولاها لم يكن قادرا. طبعا هذا الكلام من غثاثته ومن ضلاله ينبغي ألا يذكر، ولكن الشيخ ذكره من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. نقف. نعم. نعم. ما هي وضحها تحتها، اقراها معايا تاني كده، اصلها واضحه. زعموا ان معاني الحروف المنتظمه هي معنى واحد في نفسه، والامر والنهي والخبر صفات لموصوف واحد، فالذي هو الامر هو الخبر، والذي هو الخبر هو النهي. وقالوا ان ذلك الواحد او ان عبر عنه بالعبريه فهو قران، بالعربيه فهو قران، يعني معناه ان القران ده لم يتكلم به ربنا عز وجل، بل هو مخلوق كمخلوقات المولى عز وجل، وهذا عياذا بالله كفر بالله عز وجل. نكمل ولا نقف عند هذا الحد؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو إخواننا الله يبارك فيكم أن تهتموا شيئا ما بالمذاكرة، عاوزين نذاكر يا إخواننا، لا تدري ما الذي سيأتي في الغد.